فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج فن العيش المشترك. حلقة اليوم بعنوان التسامح. نعم، حديثنا في هذه الحلقة عن واحدة من أبرز القيم الإنسانية المشتركة. حديثنا عن قيمة التسامح، هذه القيمة التي اتفقت عليها الرسالات السماوية وناصرتها العقول المتبصرة المتأنية، مؤكدة ضرورة الالتزام بها وتطبيقها في أرض الواقع، سواء داخل المحيط الأسري الصغير أو المحيط الكوني الإنساني الكبير، وذلك حتى يسهم كل واحد منا في إيجاد معاش أكثر أمنا وسلامة وأبعد عن النزاعات والصراعات التي لا يجني منها الإنسان إلا الخسائر تلو الأخرى، في الجوانب المادية كما في الجوانب المعنوية. انتقل إلى بعض ما قيل عن هذا الخلق الرفيع وعن هذه القيمة العظيمة، هي قيمة التسامح التي نحتاج إلى تجسيدها وتطبيقها في الواقع بين مختلف المختلفين، بين مختلف المختلفين، يعني بين جميع الناس المختلفين داخل البيت، داخل الأسرة، داخل المجتمع، داخل المجتمع الإنساني الكوني بكامله. يقولون: من عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم. من عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم. حينما تكون متسامحا مع الناس تجد حال، يعني تحس بجمالية أخلاقهم لأنهم يتقربون إليك، لكن حينما لا تكون متسامحا معهم فإنك لن تشعر بالقرب منهم وبلذة أخلاقهم وجمالية تعاملاتهم. كلمة أخرى تقول: قد يرى بعض الناس أن تسامح انكسار وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، وأن الصمت أحيانا أقوى من أي كلام. يرى بعض الناس أن التسامح انكسار، يعني حينما تتسامح يعتبرك بعض الناس أنك انكسرت وأنك استسلمت وأنك انهزمت، وذلك غير صحيح. فالصمت ليس هزيمة والتسامح ليس انكسار، لأنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج إلى قوة أكبر من الانتقام. الانتقام سهل، يمكن لكل واحد منا أن يفعله، أيسر ما يمكن أن يفعله الإنسان هو الانتقام، لكن التسامح يتطلب قوة داخلية، يتطلب استعدادا فطريا، يتطلب قرارا حاسما داخليا بأن تتسامح وأن تتجاوز عن بعض حقوقك، ليس جميع الحقوق، ولكن تتجاوز عن بعض حقوقك حتى تعيش مع الناس في سلام. يقولون أيضا: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. الذي قال هذه الكلمة رجل أو امرأة، لا ندري ما هو رجل أو امرأة، لا شك أنه يتميز برجاحة عقل وتمييز للأمور تمييزا كبيرا جدا. إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، ماذا يفعل بعض الناس؟ بمجرد ما يصله أمر يكرهه عن أخيه فإنه يفكر في الانتقام، يفكر في مبادلته ذلك الأمر بأمر شبيه به أو ربما أقوى منه. لكن هذا الحكيم الذي قال هذا الكلام يقول: فالتمس له العذر، قلب له على العذر، علاش قال هذا الكلام، علاش فعل هذا الفعل، فإن لم تجد له عذرا فقل بينك وبين نفسك لعل له عذرا لا أعلمه، وبذلك ستكون متسامحا في جميع الأحوال، وستكون أنت الرابح، وتكون أنت قد أسهمت بقسط وافر في تحقيق العيش المشترك الآمن الذي تحلم به الإنسانية كلها. يقولون أيضا إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالثأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان هي النقاء وسماحة النفس والصفاء والتسامح مع الآخرين. الأصل في الإنسان ليس هو الغضب، الأصل في الإنسان ليس هو الانتقام، وإنما الأصل في الإنسان هو سماحة النفس وهو الصفاء وهو التجاوز عن الآخرين الذين يخطئون في حقه. هذا هو الأصل الطيب، وهذا هو المنبع الأصيل في كل إنسان. قول آخر: التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق. لماذا تتسامح مع من ظلمك؟ أولا لتكون إنسانا نموذجيا وإنسانا مثاليا ولتنال رضا الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينبغي أن تعتقد بأنه يمكن أن تكون أنت المخطئ. التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق، ولذلك قال الحكيم سابقا: حتى إذا لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا أنت لا تعلمه. كلمة أخيرة في هذا المحور: الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا أو في تغذية روح العداء بين الناس. الحياة أفضل، الحياة طويلة والحياة عريضة، يمكن أن يقوم الإنسان فيها بأشياء كثيرة تعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه، وليس بأن يشتغل لوقت طويل في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيره في حقه أو في حق المجتمع الذي يعيش فيه، وبذلك يسعى إلى تغذية روح العداء بين الناس. هذا إنسان عدو الإنسان، لأنه كل من يسعى في تغذية العداء والصدام بين الإنسانية فإنه إنسان عدو لنفسه، عدو لجنسه وآدميته. ننتقل إلى مفهوم التسامح. المراد بالتسامح في شكله البسيط استبدال المشاعر السيئة والسلوكات السلبية تجاه من أخطأ في حقنا بمشاعر إيجابية وسلوكات حميدة تكشف عن الوجه الإيجابي للإنسان وتشعره بالأمن الذاتي والجماعي. من هنا كان التسامح في المعاجم العربية قرين الجود والكرم والسخاء. حينما تكون متسامحا فأنت تجود وأنت تكرم وأنت تكون سخيا مع من ظلمك أو مع من وقعت لك معه مشكلة من المشاكل، لم تفكر في الانتقام منه بل فكرت في التجاوز والتسامح عنه. يعتبر المتسامح عند العقلاء سخيا كريما معطاء نبيلا شهما شجاعا، وليس كما يعتقده الآخرون بأنه مستسلم وبأنه منكسر. وبذلك ينال المتسامح احترام الناس وتقديرهم، وينجح في علاقاته الاجتماعية معهم. كل الناس يحبونه لأنه رجل متسامح، رجل يعني رجل يعرف كيف يعيش مع غيره، مع المختلفين معه. ننتقل إلى نقطة أخرى: فلسفة التسامح وأبعاده الإنسانية. ما يفهمه بعضنا من كون التسامح يعني التنازل الكلي عن الحقوق وإعلان تبعية للشخص المتسامح معه غير صحيح على الإطلاق، لأن التسامح عطاء لا استسلام فيه وتكرم لا انهزام فيه. لذلك يخطئ من يردد في الوقت الذي يطلب منه أن يكون متسامحا كرامتي فوق كل اعتبار وذاتي فوق كل تنازل. تلك الأقوال التي لا تعود على صاحبها إلا بسوء العلاقة مع الآخر، سواء داخل بيته مع أسرته أو داخل مقر عمله مع زملائه وزميلاته، وحتى داخل محيطه الكوني العالمي مع المختلفين معه في العقيدة والوطن والثقافة والحضارة. إن هناك أناس كثيرون حينما تطلب منه أن يكون متسامحا يرد عليك بكرامة فوق كل اعتبار، ذاتي فوق كل تنازل، ذاتنا محققة، ذاتنا مصانة، كرامتنا مصانة، لا أحد يشك في ذلك. المتسامح محبوب عند الناس، والجميع يقر بأن له كرامة وبأن له مكانة في المجتمع. إن التسامح في معناه العميق هو موقف من يقبل لدى الآخرين وجود طرق تفكير وطرق حياة مختلفة عما لديه هو. هذا هو التسامح في معناه العميق. وبذلك يصبح مبدأ التسامح مبدأ توافقيا، وكيكون الغرض منه ليس الأخذ بممنوعات ولكن الوصول إلى التوافقات. هذا هو المقصود الأسمى. كما يمكن اعتبار التسامح استعدادا عقليا وقاعدة سلوكية قوامها ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فرد، حتى وإن كنا لا نشاطره رؤيته وتصوره للموضوع المثار للنقاش. فالتسامح إذن احترام وقبول وتقدير للتنوع الثري في الأفكار والتصورات اللي بغاها الله سبحانه وتعالى أنها تكون متغايرة في الشكل، متنوعة في المضمون. فمن يريد فرض رأيه وقناعاته على الناس بالقوة لا يمكن أن يكون متسامحا، وإذا لم يكن الإنسان متسامحا اش غادي يكون؟ غادي يكون منتقم، سيكون منتقما، والمنتقم غالبا ما ينتهي به الأمر إلى عداوات وصراعات تجعل حياته جحيما لا يطاق. واش الإنسان اللي كيعيش الصراعات والعداوات والخلافات كتكون حياته آمنة؟ أبدا، لأن أمن كل واحد منا مرهون بجودة علاقاته مع الآخرين. لما كتكون عندك علاقات مع الناس طيبة كترتاح، كتمشي تنعس وانت مرتاح، كتمشي في الشارع وانت مرتاح، كتسافر وانت مرتاح، دائما أنت في راحة. لكن حينما يكون بينك وبين الآخرين انتقامات ويعني وشجارات ونزاعات فإنك لا تستريح، بل حتى الأسرة ديالك لا تستريح، لأن استراحتهم مرهونة في كثير من الأحيان باستراحته. وكثيرا ما كان بعض الأطفال ضحية لانتقامات ناتجة عن نزاع وعن صدام وعن صراع بين الأب ديالهم وشي شخص آخر، فكيكونوا هما الضحية. يعني الأسرة أحيانا كدفع الثمن ديال أن الإنسان اللي كيبغي دائما يأخذ الحقوق دياله ولا يتجاوز ولا يعرف للتسامح سبيلا وطريقة. ثم إن الميلة نحو الصراعات والنزاعات ما كيتفقش مع رسالة الإنسان في هذا الكون اللي كتقوم على تمثل السلم والسلام، وكتقوم على عدم الإساءة إلى خلق الله وعياله. فأحب الناس إلى الله أنفعهم لخلقه، كما هو ثابت في الوحي الصحيح. مسؤوليتنا في صناعة المجتمع المتسامح. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، إذا كانت رسالات السماوية قد أكدت جميعها في نصوصها الربانية الصحيحة على قيمة التسامح وأهميته في تجويد العلاقات الإنسانية، فإن كل واحد منا يتحمل جانبا من المسؤولية في تطبيق هذه القيمة وتفعيلها وتجسيدها في أرض الواقع. ينبغي أن نغرس بذرة التسامح في عقول أطفالنا داخل البيت وأركان الأسرة. نربي وليدتنا على التسامح بإعطاء النموذج والمثال من ذواتنا وأنفسنا. فإذا لم يرى الطفل أباه متسامحا مع أمه أو العكس، وإذا لم يرى الطفل والديه متسامحين مع الأقارب ديالهم، متعاونين مع الجيران ديالهم، إذا لم يرى الطفل هذا وغيره مجسدا في أرض الواقع القريب منه، فكيف نطلب منه أن يكون في مرحلة التكليف متسامحا؟ هو ما شافش التسامح في الطفولة دياله، ما شافش التسامح بين الأب دياله وبين الأم دياله، ما شافش التسامح بين الأب وعمه، ما شافش التسامح ما بين الأم وخالته، ما شافش التسامح في الأسرة، ما شافش التسامح في الجيران. كيف يكون متسامحا إذا صار مكلفا؟ لذلك مسؤوليتنا كأباء، مسؤوليتنا كمؤسسة تعليمية، مسؤوليتنا كمجتمع بكامله كمجتمع مدني، ينبغي أن نعمل كل واحد منا ما في جهده وما في إمكانياته من أجل تربية الأبناء الصغار، من أجل تربية الأطفال على هذا الخلق الرفيع، خلق التسامح. تأكيدا لما سبق نقول بأن التسامح يصنع بالنموذج والقدوة والمثال. فينبغي على كثير من الأباء أن يعيدوا النظر في تعاملاتهم اليومية التي يشاهدها أبناؤهم ويراقبونها، إن كانوا صادقين في السعي نحو رؤية مجتمع متسامح متآلف. فبتغييب بعضنا لقيمة التسامح داخل الأسرة بدأنا نرى ونسمع عن تلاميذ يحتقرون معلميهم، وطلبة ينتقصون من قدر أساتذتهم، حتى وصلت الجرأة ببعضهم إلى تعنيف الرجل أو المرأة اللذين يعملان كل ما في وسعهما من أجل تنويره بالعلم والمعرفة وتنمية قدراته الفكرية وتجويد طاقاته الإبداعية ليكون له شأن عظيم في المستقبل. هذا ما تعلمه أطفالنا إلا بغياب التسامح وبغياب نموذجية التسامح في حياتهم اليومية. هذا لا يلغي أبداً مسؤولية الجسيمة التي يتحملها التلاميذ والطلبة أنفسهم في عدم تسامحهم مع أصحاب الفضل عليهم، لأنه وإن لم أتلقى تربية متوازنة متسامحة في منزل أسرتي، فينبغي أن أعمل جاهداً من أجل أن أكون أفضل ممن لم يحسنوا تربيتي، الذين لم يظهروا لي غير صور الانتقام والعدوانية. فصناعة المجد تبدأ بالتميز في الأخلاق والسمو في المعاملات. إذا والدك ما داروش معك جهدهم باش أنك تكون مؤدب وباش أنك تكون متسامح وباش أنك تكون إيجابي في المجتمع، أنت صنع الإيجابية، أنت صنع الخلق السامي، تصنع القيم، أنت صنع المنظومة ديال الأخلاق المتكاملة في نفسك ووليداتك اللي جايين وأيضا في المجتمع اللي كتعيش فيه. إن التسامح مستمعي الكرام ينبغي أن يكون له حضور قوي داخل مقرات عملنا بين زملائنا وزميلاتنا، حتى يعود ذلك بالنفع والفائدة على إنتاجاتنا وعطاءاتنا، فنسهم جميعا في التنمية والازدهار لبلدنا. فكيف ستكون مردودية العمل جيدة في ظل توتر علاقات العاملين بتلك المؤسسة أو ذاك المصنع أو تلك الإدارة؟ لا يمكن أن تكون النتائج مرضية إذا كنا متخاصمين، إذا كان كل واحد منا يفكر في الانتقام من أخيه الذي يشتغل معه أو أخته. نقطة أخرى، ما ينبغي أن يكون عليه التسامح عند المسلمين؟ إننا نحن المسلمين لا يمكننا إلا أن نكون متسامحين، لأننا ندين بدين السماحة واليسر والتيسير. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سمحا حليما سخيا كريما متجاوزا عن المسيئين، فهو القائل في حديثه الصحيح: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، كما في حديث آخر. ثم إن القرآن الكريم مليء بالنصوص الداعية إلى التسامح والصفح عن المسيئين، منها قول الله عز وجل: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي آية أخرى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكون ديننا دين التسامح لا ينبغي أن نتخذه شعارا فارغا من محتوياته التطبيقية، بل يجب أن يقودنا ذلك إلى التفعيل، حتى نكون ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. نقطة أخرى، كيف يسهم تطبيق التسامح في تحقيق العيش المشترك الآمن؟ إن التسامح أيها الكرام والكريمات، كما هو مطلوب في علاقاتنا الأسرية والاجتماعية داخل الوطن الواحد اللي كنشتركوا مع أبنائه في العقيدة والثقافة والعرق والعادات وغيرها، مطلوب أيضا في علاقتنا الإنسانية، حيث تكثر الاختلافات وكتقطع المصالح. فالتسامح في هذا المستوى الكوني وذلك الموقف الإيجابي المتفهم لعقائد الآخرين وثقافاتهم واتجاهاتهم المختلفة، وذلك الاعتراف بحقوقهم على المستوى الحضاري، هو ما يسمح بقوة في إنجاح مشروع العيش المشترك بين أهل الأديان والثقافات والحضارات المختلفة. فالتسامح في أبعاده الكبرى يقوم على إثبات حق الاختلاف وإدراك معاني التعددية والإيمان بالعلاقات المتوازنة بين جميع الأفراد والمجتمعات، ويؤمن بأن الاختلاف لا ينبغي أن يقود إلى الصراع، لأن كل أنواع المغايرة الحاصلة بين البشر سواء في الأقوال والآراء والأفعال أو الحالات والهيئات والمواقف لا تتم إلا وفق إرادة الله وحكمته، كما هو صريح في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. في الختام مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات، ينبغي أن يختبر كل واحد منا نفسه وعلاقته بخلق وقيمة التسامح. فإذا كان الواحد منا سريع الغضب، كثير الكراهية والإحقاد، كثير التكبر والأنانية على الناس، كثير الازدراء والاحتقار لغيره، عاجز عن التواصل الإيجابي مع الناس اللي كيخلفوه في الآراء والتصورات، فإنه إنسان غير متسامح. والذي يجد نفسه بخلاف ذلك كله هو المتسامح الذي يضمن العيش الآمن مع محيطه الإنساني الصغير والكبير معا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعدم التسامح مع الآخر المختلف معنا والمغاير لتوجهاتنا يفضي إلى نزاعات وصراعات تتحول في بعض الأحيان إلى حروب مدمرة لا يستفيد منها أحد. كما أن إشاعة ثقافة التسامح والسلم من أقدر الأسلحة على محاربة العنف في الحياة البشرية. لب التسامح مستمعي الكرام مستمعات الكريمات أن تستطيع العيش بسلام مع قوم تعرف يقينا أنهم خاطئون. هذا هو لب العيش. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.